الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في معاني بعض كلمات القرآن لغة واصطلاحا في باب التوكيد بالمتغير، يعني اللي هو يظهر فيه الترادف، يظهر فيه الترادف ولكنه يضيف للمعنى فيؤكده. نأتي للمأوى والمثوى، الآية اللي بتجمعهم: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فهنا طبعا قريبين من في لغة قريبين، ولكن لغة المأوى يدل على الملاذ، الملجأ والحماية. أما المثوى فمن الثواء، أو الثواء، من الثواء بمعنى الإقامة الطويلة، فيها تمكن واستقرار. نأتي لإفرادهم عشان المعنى يتضح في القرآن. مثلا إذ أوى الفتية إلى الكهف، واضح ملجأ ملاذ لهم. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لفتى موسى عليه السلام. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ابن نوح عليه السلام. أو آوي إلى ركن شديد وفصيلته التي تؤويه. كثير يتضح هنا الملجأ، أنه ملجأ ملاذ. أما إفراد المثوى فالنار مثواكم، كأن الآية النار مثواكم، لكن نجد في آية: ما كنت ثاويا في أهل مدين يعلم متقلبكم ومثواكم. قام طويلة مستقر. فمثلا قول العزيز: أكرمي مثواه لزوجه. قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي. واضح الفرق بين المأوى والمثوى، وكأن المأوى من الحماية والإقامة، من الحماية والأمان، من الحماية والأمان. أما الإقامة والراحة والاستقرار في المثوى، فالمثوى كأنها من الراحة والاستقرار والإقامة. كأن في آياتنا: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، كأنه بعد المأوى يكون الاستقرار والخلود فيها. طبعا هنا يعني فيها يعني سخرية واستهزاء بأهل النار وتقديم من شأنهم في هذه الآية. ثم نذهب لعذرا أو نذرا، ولها قراءة عذرا ونذرا، لها قراءة نذرا بنفس المعنى ولكن اللغات. فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. طيب لغة العذر يدور حول تحري ما يحتج به المرء في حال التقصير، أي تقصير وقع منه أو خطأ وقع فيه، فيتحرى ما يحتج به وهو العذر، ومنها اعتذر مثلا. أما النذر فإعلام فيه تهديد ووعيد، ينذر من ينذر. فنأتي بآية مثلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فكأن العذر والإعذار هو تبصير بالخطأ قبل الوقوع، ففيه نصح وإرشاد. أما النذر والإنذار فهو تبصير بالخطر الواقع لوقوع في يعني، وتهديد ووعيد لعدم الوقوع في الخطأ، يعني تبصير بالخطر الواقع وطلب الإقلاع عن الخطأ الذي بتهديد ووعيد. ومنها: قد أعذر من أنذر، قد أعذر من أنذر، المثال المعروف. أما في الإفراد للعذر فيعتذرون إليك إذا رجعت إليهم، يعتذرون من تقديم العذر، تحري ما يحتاج للتقصير في تقصير. ثم نذهب للخطيئة والإثم، الآية التي جمعتهما: ومن يكسب خطيئة أو إثما. واضح أن هم لا ترادف، هم معطفين على بعض يعني، فكأنها كما قلنا تغاير، لا تفيد للمعنى وتؤكده. وطبعا في يكسب قلنا درجات الخطيئة ذكرناها قبل ذلك، أو الذنوب من الاقتراف بدون نية، الفعل أو العمل بنية، الاكتساب كأنه في حقوق آخرين ويصعب فيه التوبة، يعني لأن لابد من رد الحق، والكسب يكسب أنه يفرح الفوز، وهنا صعبة جدا التوبة، يعني في مرحلتين من الخطيئة أو الإثم أو الذنوب أو السيئات يصعب فيها التوبة، اللي هي الاكتساب والكسب. إن الاكتساب كأنه أخذ لابد من رد الحقوق وفيها زيادة في الدنيا، والكسب هو فوز، يعتبر فوز وربح ويحدد به، يعني فرح به، فكيف يتوب إلا طبعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي لغة، الخطيئة كأنها من الخطوة بمعنى التعدي والتجاوز، وكأنه قد قصد الصواب وانتواه ولكنه أخطأ. أما الإثم فأصله التقصير من الأصل، التقصير من الأصل. فعلى الإفراد مثلا الخطيئة، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، خلاص، فهنا كأنه واضح أنه هو يقصد، ولكن يقصد صواب ولكن أخطأ. أما الإثم فقلنا فأصله التقصير. ونأتي لإفراد الإثم في القرآن، مثلا فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني كأنه لا تقصير عليه، يعني لأنه مضطر. أو فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، مفيش تقصير هنا. طبعا الجنف هنا هي الميل الى الجنف، هي الميل للباطل، عكسها حنفة، هي جنفا هنا جاءت موضع واحد في القرآن، اما حنفة فهو مال الى الحق او مال عن الباطل للحق، عشان كده حنيفا مسلما وصف بها ابراهيم عليه السلام في القرآن. فكأن حنفة عكسها جنفة، وهو الاثنين مال، لكن مال إلى الحق وجنفة، حنفة مال إلى الحق وجنفة مال إلى الباطل. فكأن الخطيئة هي تجاوز عن فعل مأمور به، يعني إلى ما نهي عنه، إلى منهي عنه، يعني تجاوز عن فعل أمر به إلى ما نهي عنه، ويكون أكثر طبعا زي ما قلنا كخطأ. أما الإثم فهو تقصير عن فعل مأمور به وتعمد فعل منهي عنه، يعني هو تعمد هذا، فكأنهم يفترقان في القصد والنزوع، هل يقصد أم ينزع أنه غير بغير قصد، ويعني يعتبرهم من النظائر، وإحنا برضو بنقول من يعني تغاير في المعنى، الذنب والسيئة. سريعا نعرج عليهم، ولكن ذكرناها في التفسير، الذنب يكون في الغالب، طبعا فيها تأويلات كثيرة، يكون في الغالب في حق الله سبحانه وتعالى، لذا الله سبحانه وتعالى يقول يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى بدون توبة، يعني لو بتوبة طبعا الأولى إذا قبل التوبة، إنما الله سبحانه وتعالى لو طبعا موحد ومعه لا إله إلا الله، الله ممكن يغفر هذه التوبة لو علم فيه خيرا، يغفر بدون توبة الذنوب. ولكن السيئة هي على أرجح الأقوال أنها فيها حقوق للغير، فالله سبحانه وتعالى يقول يكفر السيئات، يكفر، ولكن الله أعطانا الحل المفتاح، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني كثر من حسناتك، لأن لو المرتكب في حق السيئة والله الحقوق يأخذ من الحسنات، فإذا فنيت خلاص فنيت الحسنات، إنما زي ما قلنا في الغالب هي هكذا، لذا قل يغفر الذنوب ويكفر السيئات. ثم نأتي لراعنا وانظرنا، قريبين من بعض لغة، الآية لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الخطاب للمؤمنين في خطابهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا كأن انظرنا يعني من الانتظار، يعني انظرنا يعني من الانتظار، أما راعنا فكأن فيه كأن معناها اجعل كلامك لسمعنا مرعى، يعني في أي وقت، هي معنى. ولا يقول هذا خطاب للأنبياء والرسل، ويمكن التباس السمع كأنها تسمع راعينا، أو بني إسرائيل أو اليهود أو الكفار يقولونها راعينا، من الرعى، يعني إن هو من عدم العقل يعني، والعياذ بالله. أما كأنه فيه استعلاء أيضا من اليهود، كانوا يستخدمونه في السخرية، راعنا. أما انظرنا فأمهلنا، فمعناها أمهلنا، من الانتظار من أمهلنا. وهنا راعنا أيضا معنى أمهلنا، ولكن زي ما قلنا فيها استعلاء وفيها سخرية من اليهود كانوا. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وأيضا سريعا النشوز والإعراب. مثلا الآيات جمعتهم فإن خافت من بعدها نشوزا أو إعرابا. فكأن النشوز هنا لغة التباعد، أما الإعراض فعدم الكلام ولا الأنس، كأنه لا يكلمها ولا يأنس لها. فكأن المجموع الاثنين لا يستكثر منها ويريد أن يفارقها أو يطلقها. فنأتي لي على الإفراد. على الإفراد مثلا تأتي آية النشوز أو كلمة النشوز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما الإعراض مثلا: أعرض عمن تولى. واضح أن الإعراض هو عدم الكلام وعدم الأنس معنا، أما النشوز فهو التباعد. وأيضا أحيانا التباعد عن الحق أو عن الأدب أو عن الخلق القويم، فهو يبعد عنه بهذا النشوز أو تبعد عنه بهذا النشوز. ولكن دائما القرآن لا يجعلك لا تنتظر النشوز، فإن خافت من بعدها نشوزا، إن خافت من بعدها والتي تخافون نشوزهن، يعني قبل ما يحدث، قبل ما يحدث. وسريعا نأتي لعوجا وأمتى. عوجا أو أمتى، برضو الآية بتقول لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، عوجا ولا أمتى، لا ترى فيها عوجا ولا أمتى. كأن العوج لغة الأودية أو الموانع التي تمنع الناظر أو السائر، والأمت هي الرابية، كأنها هي الرابية. واختلف في معنى العوج والأمت، ولكن أعلاها وأشهرها أن العوج الانخفاض أو الاعوجاج، والأمت هو الارتفاع ولكن نتوء يسير، وأشهر الأقوال. إنما قيل العوج الصدع الميل، الأمت الأثر. فكأنه لم يجعل له عوجا، واضح في سورة الكهف، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له عوجا أي خفاض أو أي شيء يشين هذا. فقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طيب الآية بتقول إيه؟ يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نأتي لقاعا صفصفا أيضا، ولكنها غير معطوفة، فهي قريبة من بعض. قلنا خلاص العوج والأمت، أوضح أن العوج الانخفاض والأمت الارتفاع، أو العوجاج، وطبعا ارتفاع الأمت النتوء اليسير. فكأن القاع هنا المستوي من الأرض، أو مستنقع الماء مثلا يقال عليه قاع، فكأنها منتهى عمق الشيء، وجمعها قيعان، كأنها منتهى عمق الشيء. أما الصفصف فكأنه المستوى الأملس الذي لا نبات فيه، بناء على صف واحد في استوائه. فبرضو فيها ترادف، ولكنه زي ما قلنا هو تغاير تضيف ليها. فكأنها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هي قيامة، القيامة. الله أعلى وأعلم.